بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. في هذا اللقاء معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع عبد الرحمن بن عبد الله بن سبتان من الدرعية، يقول في رسالته: أسمع كثيرا من المؤذنين في بعض إذاعات الدول الإسلامية يؤذنون أذانا مختلفا كالآتي: في بداية الأذان يكبر تكبيرتين فقط، بعد قوله حي على الفلاح يقول حي على خير العمل مرتين، فما حكم هذا الأذان؟ وهل ثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الأذان أربع تكبيرات في أوله، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقال فيه حي على خير العمل. لم يقل هذا بلال ولا عبد الله بن مكتوم ولا أبو محذورة ولا غيره من مؤذنيه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مروي عن علي بن حسين، ويرويه بعضهم عن عبد الله بن عمر، ولكنه ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن مؤذنيه. ولهذا فالصواب في هذا أنه بدعة لا يجوز فعله، لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما الثابت أن يقول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فالأذان 15 جملة، أربع تكبيرات في أوله، ثم الشهادتان أربع، ثم الحي على أربع، ثم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الجميع 15، ومع الترجيع يكون 19. والترجيع يأتي بالشهادتين بصوت منخفض، ثم يأتي بهما بصوت مرتفع، كما في حديث أبي محذورة لما أذن بمكة حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان علمه فيه الترجيع. وفي الفجر يزاد فيها الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. أما حي على خير العمل فبدعة.
ويقول للأخ عبد الرحمن بن سلطان في آخر رسالته: هل يبطل هذا الصلاة التي أذن لها هذا الأذان؟
لا، لا يبطل الصلاة ولا يبطل الأذان. الأذان صحيح والكلمات الزائدة خطأ، فالأذان صحيح والصلاة صحيحة.
نعم، جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية من محافظة الشرقية، من سائل رمز لاسمه بعين سين ميم، يقول: حدث بيني وبين زوجتي خلاف فضربتها بغضب في ذات يوم، فبكت وقالت أريد أن تطلقني، فقلت لها ارتدي ملابسك حتى أوصلك لأهلك وننظر من يبحث عنك هناك، ولما أرادت أن ترتدي ملابسها منعتها من ذلك وتصالحنا في ذلك اليوم وكأن شيئا لم يكن، ولكن نفسي تحدثني من وقت لآخر عما حصل بيننا، هل يعتبر طلاقا أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فليس بطلاق.
نعم.
فزوجية السائل معه ولم يقع عليها شيء، وقوله ارتدي ملابسك ليس بطلاق. نعم.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من سوريا من المرسل محمد الأحمد الفواز، يقول: عندي حاجة نافعة مفيدة لكل إنسان، وهذه الحاجة أعطيتها لأحد أقاربي فضيعها، وحلفت بالطلاق طلقة واحدة إذا وجدتها لا أعطيها لأحد، وفعلا وجدت هذه الحاجة وصار لها عندي 15 سنة، وكل إنسان يسألني عنها أقول ليست موجودة خوفا أو احتفاظا بكلمة الطلاق، مع أنها موجودة عندي، فهل علي في ذلك إثم؟
هل فيه تفصيل؟
نعم.
فإن كانت الحاجة تنفع الناس ينبغي لها أن يعيرها الناس وينفع الناس، والطلاق ينظر فيه. فأما إن كانت الحاجة ليس لها أهمية بالنسبة إلى الناس بالنسبة إلى أقاربه أو غيرهم، فإن الأمر فيها سهل وليس في حاجة إلى أن يسعى عن الطلاق. لكن الطلاق فيه تفصيل، فإن كان أراد بذلك منع نفسه من تسليم الحاجة لأحد من الناس ولم يريد إيقاع الطلاق، وإنما أراد أن يمنع نفسه بهذا الطلاق من تسليمها للناس، هذا عليه كفارة يمين، ويجوز له ولا حرج عليه إذا سلمها للناس ولا إيقاع طلاق. إذا كنت أيها السائل أردت بذلك منع نفسك من تسليم الحاجة لأحد من الناس ولم تريد إيقاع الطلاق، فإنه لا يقع طلاق بذلك، وعليك كفارة يمين إذا أعطيتها أحدا من الناس. أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق، إن أعطيتها أحدا من الناس فإنه يقع طلقه على زوجتك إذا أعطيتها أحدا من الناس، والطلقة واحدة لا تحرمها عليه، لك المراجعة في الحال. لك أن تراجعها في الحال فتشهد شاهدين لأنك راجعت زوجتك فلانة، وتصح الرجعة والحمد لله إذا أعطيتها لأحد هذه الحاجة، وأنت تريد الطلاق إيقاع الطلاق. هذا إذا كانت المرأة لم تطلقها قبلها طلقتين. أما إذا كان زوجته قد سبق لها طلقتان فإن هذه الطلقة تحرم عليه الطلقة الأخيرة. إذا أعطيت الحاجة لأحد من الناس وأنت مريد إيقاع الطلاق تكون هذه الطلقة هي الثالثة، وبها تحرم المرأة على زوجها حتى تنكح زوج غيره نكاحا شرعيا، نكاح رابع لا نكاح تحليل، ويطأها الزوج الذي نكحها لا بد ان يطأها ثم يفارقها بعد هذا اما بموت او طلاق. نعم
بارك الله فيكم. لكنه يسأل في اخر رسالة او ذكر انه يكذب اذا سأله احد عن هذه الحاجة قال ليست موجودة عندي وهي عنده خوفا من وقوع الطلاق.
هذا غلط، والواجب عليه في هذا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن المؤمن ليس له أن يكذب. وإذا كان هناك حاجة لعدم بيان وجودها فيعرض بشيء ليست موجودة يعني في مكان معين فيه أو في
أو ليست هنا مثلا
أو ليست موجودة في أي محل معين، يعني ينوي مكانا غير موجودة فيه.
نعم
مثلا في المجلس أو في مكان آخر في المخزن، أو ينوي ليست عندي في الدهليز أو ليست عندي في الدكان أو في المكتب أو ما أشبه هذا.
نعم
حتى يكون غير كاذب. طيب يتأول بهذا حتى لا يقع عليه الكذب.
أحسنتم جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل ألف ميم عين من عرعر الحرس الوطني الفرقة 33، يقول أنا شاب متزوج حديث الزواج، وفي ذات يوم كانت زوجتي تعد طعام الإفطار، وكان الطعام الذي تعده لا يعجبني، فقلت لها لا تعمل الطعام بهذا الشيء، فردت علي بأنه لا يوجد غيره، فغضبت أنا وقلت علي الطلاق ألا تعملي إلا بغير هذا الشيء، لكن الزوجة عملت بنفس الشيء وأحضرت معه شيء آخر، فسألت شخصا من أقربائي هل وقع الطلاق في هذه الحالة، فأجابني بأنه لا يقع ما دام أنها أحضرت مع الشيء الذي لا أريد طعاما آخر، ولكنني محتار أفيدوني أفادكم. يقول كانت زوجتي تعد الطعام الإفطار، وكان الطعام الذي تعده لا يعجبني، فقلت لها لا تعمل الطعام بهذا الشيء، فردت علي بأنه لا يوجد غيره، فقلت علي الطلاق ألا تعمليه إلا بغير هذا الشيء، لكن الزوجة عملته بنفس الشيء الذي منعتها منه وأحضرت معه طعاما آخر، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟
أولا تسأل أنت أيها السائل عن قصدك.
نعم.
فإن كان قصدك منعها من هذا الشيء وليس قصدك إيقاع الطلاق، وإنما أردت منعها منها من هذا الطعام وأن تجد غيره، وليس مقصودك أنها إذا لم تجد غيره هي طالق، وإنما أردت منعها منه حتى توجد شيئا آخر، فهذا له حكم اليمين ويكفيه كفارة اليمين ولا يضرك بعد ذلك ولا يقع شيء. أما إذا كنت هذا هو الصواب، أما إذا كنت أردت إيقاع الطلاق هذا محل نظر. إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن أوجد هذا الطعام وإن أوجدته ولم تريد أنه إذا ضمت به غيره فلا بأس، إنما أردت أن توجد طعاما آخر غيره ولم تريد أن تضم إليه غيره فهذا يقع الطلاق، لأنك حنثت في طلاقك ولم يحصل مقصوده. أنت أردت منها أن توجد طعاما آخر فلم توجد طعاما آخر ولكن أضافت إليه شيئا، هذه الإضافة التي أضافتها إذا كانت لا تحقق المقصود من قصدك ولا يحصل بها المطلوب من الطعام الذي أردت فإنه يقع الطلاق طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا كانت لم تطلق قبل هذا الطلقتين، هذا إذا كنت أردت الطلاق. أما إذا كنت أردت منعها من هذا الشيء وأردت أنها توجد طعاما آخر إذا سمعت الطلاق تخاف وتوجد طعاما آخر ولم تريد يقع الطلاق عليها فهذا حكم حكم اليمين كما تقدم في أصح قولي العلماء.
نعم جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من أخ جزائري يعمل بفرنسا رمز لاسمه بسين عين، يقول في رسالته: لدينا إمام مسجد كبير في الغرب الجزائري وقعت له حادثة سيارة كان يقودها بنفسه ومعه اثنان من الرجال، وكان يريد أن يسبق سيارة أمامه فدخل في تلك السيارة من الخلف ومات الرجلان اللذان معه، وأما هو فقد نجا لأنه من جهة اليسار وبقي إماما بعد هذه الحادثة، فهل ينطبق عليه قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخر الآية، أم أن قتله هنا خطأ وهل تجوز الصلاة خلفه؟
ما دام لم يتعمد قتل نفسه ولا قتل من معه وإنما أراد أن يسبقها فدخل تحتها فلا يكون متعمدا بهذا ويكون من باب القتل خطأ، وعليه الدية والكفارة، ولا مانع من الصلاة خلفه لأنه لم يتعمد القتل، مع أن الصحيح أن العاصي تصح الصلاة خلفه. لو تعمد القتل فهو عاصي وأتى كبيرة عظيمة ولكن لا يكون كافرا إذا لم يستحل ذلك. ومن صلى خلف الفاسق فيكون صحيح على الصحيح، إذا صلى خلف القاتل أو خلف العاقل والدين أو خلف من زنى أو ما أشبه ذلك فإن الصلاة صحيحة، ولكن ينبغي ألا يقدموا إذا كانوا معروفين به المعاصي. لا. ينبغي أن لا يقدم أحد منهم بل يقدم من معروف بالعدالة والاستقامة، لكن لو صلى بعض الناس خلف من هو معروف بالفسق صحت صلاته على الصحيح. ولو صلى ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراق وهو من أظلم الناس وأفسقهم ومع هذا صلى ابن عمر خلفه، فالمقصود أن الصلاة خلف الفاسق والظالم صحيحة، ولكن ينبغي أن لا يقدم الإمام مع قدرة يلتمس الرجل العدل الذي يؤم الناس عند قدرة. نعم
بارك الله فيكم. وله سؤال آخر في هذه الرسالة، يقول: لنا مسجد في قرية صغيرة وقد وقع فيه نزاع بين الشيوخ والشباب، فالشيوخ لا يرضون بالشباب أن يتولوا مسؤولية المسجد، والبعض من الرجال كبار السن قد قطعوا الدخول إلى المسجد والصلاة فيه ويصلون في منازلهم ويصلون صلاة الجمعة بمدينة تلمسان تبعد 35. يقول: لنا مسجد آخر في قرية صغيرة وقع فيه نزاع بين الشيوخ والشباب، فالشيوخ لا يرضون أن يتولى الشباب المسؤولية في داخل المسجد، وبعض الرجال قطعوا الصلاة في المسجد فيصلون في منازلهم والجمعة يؤدونها في مدينة تلمسان، فهل في ذلك إثم على الجميع؟
هذا محل نظر، لأن الخلاف لم يبين أسبابه. لم تبين أسباب الخلاف، والواجب على الشيوخ والشباب يتفقوا على الخير ويتعاون البر والتقوى ويصلون جميعا في المسجد ويتعاونون على الخير ويقدمون أفضلهم وأقرأهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيامكم وأقرأهم لكتاب الله. فلا ينبغي تنازل في مثل هذا، يعني المقصود أداء الجماعة، فعليهم جميعا أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يؤدوا الصلاة جماعة، وليس لهم الصلاة في بيوتهم.
نعم.
من الواجب عليهم أن يصلوا في المسجد وأن يتفقوا جميعا وأن يؤمهم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في قراءة السورة فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة السورة فأقدموا فيضة، فإن كانوا في ذلك سواء فأقدمهم سنا إن أخبرهم سنا وأقدمهم إسلاما، هذا الواجب عليهم يتأدوا بآداب الشريعة. أما يتخلى الشيوخ عن المسجد ويتخلى الآخرون عن المسجد، يبقى المسجد ما فيه أحد، أو يصلي فيه الشباب وحدهم ويصلي كبار في بيوتهم، هذا لا يجوز.
نعم.
الواجب أن يوضع في الأمر وأن يحل الخلاف الذي بينهم بالطريقة الشرعية. فإن كانوا يقيمون على الشباب شيئا نصحوهم ووجهوهم إلى الخير، وإن كان الشيوخ عندهم بدعة وعندهم معاصي تابوا إلى الله منها حتى يتفقوا مع الشباب. فالحاصل أنه لابد من حل المسألة بالطرق الشرعية. أما يصلي الكبار في بيوتهم أو الصغار في بيوتهم من أجل النزاع، هذا لا يجوز، الواجب القضاء عليه.
جزاكم الله
خيرًا.
هذه رسالة وردتنا من المستمع راء عين ألف مصري يعمل بالمملكة، يقول: أرجو تبين حكم الشرع في الرجل الذي يترك امرأته لأجل العمل لمدة 3 سنوات، هل له جماعها بعد العودة أم يلزمه شيء قبل ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
المشروع للمؤمن أن يلاحظ حق الزوجة،
نعم،
وأن يجتهد في الاتصال بها بين وقت وآخر حسب الإمكان، لأن طول الغيبة قد تعرضها لشر كثير،
نعم،
وقد تبتلى بمن يريدها على الباطل. فالواجب على الزوج أن يلاحظ هذا وأن يكون له رجعة إليها بين وقت وآخر. وقد حدد عمر رضي الله عنه للجنود 6 أشهر كما أشارت عليه ذات حصة في بعض ذلك،
نعم،
ورأى باجتهاده رضي الله عنه وأرضاه أن يكون لك 6 أشهر، لأن في هذا رفقا بالإناث ورفقا بالرجال وقضاء وطر كل واحد منهما. فينبغي المؤمن أن يلاحظ هذا، وليس في السنة حد محدود، وليس في الشرع فيما نعلم حد محدود سوى ما جاء عن عمر رضي الله عنه. فإذا غاب عن زوجته مدة طويلة من أجل العمل أو من أجل طلب العلم،
نعم،
فلا شيء عليه.
نعم.
إذا لم يستطع ولم يتيسر له المجيء إليها، أما مع قدرة فينبغي له أن لا يطول، بل يأتي إليها بين 4 أشهر 3 أشهر 5 أشهر 6 أشهر مهما أمكن، أن تكون مدة قصيرة، ولا سيما في هذه العصور التي فشت فيها الشرور وضعف فيها الإيمان وكثر فيها الفساق. فينبغي للمؤمن أن يلاحظ هذا وأن يعجل الرجوع إلى أهله حتى لا يغيب عنه إلا مدة غير طويلة كأشهر 3 أو 4 أشهر أو نحو ذلك على حسب وقت المسافة بينهما.
نعم.
بعض الناس يترأى لهم أنه بعد غياب مدة طويلة لا يصح له أن يجامع زوجته، لأنهم يسمعون ما ينقل من التحديد عن عمر رضي الله عنه، ويظنون أن من تأخر بعد هذه المدة لا يصح له ملاقات زوجته.
الجماع لا بأس به، متى جاء جامعها ما دام لم يطلقها،
نعم،
فله أن جمعها متى جاء، سواء بعد سنة أو سنتين أو 6 أشهر أو أكثر أو أقل.
نعم.
هي زوجته، هي زوجته ما دام لم يطلقها، هي زوجته متى جاء فهي حلال له ولو لم يعطيها شيئا. المقصود أنها زوجته،
نعم،
ولكن على كل حال من طريقة الرجال ومن كرم الرجال أنه يعطيها تحف ويعطيها هدايا لأجل طول الغيبة من باب المجاملة ومن باب تقدير لصبرها وثباتها. فالحاصل أنها زوجته.
نعم. جزاكم الله خير. له سؤال ثاني في هذه الرسالة، يقول: قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الرجال قوامون على النساء. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: أصطفى البنات على البنين. فأرجو توضيح الآيتين الكريمتين. الآية الأولى يقول: قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. وفي الآية الثانية: أصطفى البنات على البنين. فيسألوا عن معنى الآيتين الكريمتين.
ليس بينهما النحر هذه معنى أو هذه معنى الرجال قوامان نساء مثل ما بين الله قوامان بما فضل بعضها على بعض ومنها أنفقوا من أموالهم فالرجل له قوام هذه المرأة لأن الله فضله عليها فالرجال أفضل من النساء في الجملة مع قطع النظر عن الأفراد قد يكون بعض الأفراد غير ذلك قد تكون بعض النساء أفضل من بعض الرجال لكن نساء الرجال أفضل من نساء النساء ولهذا جعل الله لهم قوام هذا النساء ثم أمر آخر هو الإنفاق ما بذل لها من المال من الجهاز من المهر وتوابعه فصار له القوام عليها بالأمرين بتفضيل الله له عليها وبما بذل من المال أما العادة الأخرى فهي إنكار على المشركين حين قالوا إن الملائكة ثلاث الله فأنكر عليهم نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكون ولده أنثى الله عز وجل منزه عن الولد كله ذكر والأنثى جميعا
نعم
قال سبحانه وتعالى لم يلد ولد يولد ولم يكن له كفوا أحد والمشركون أثبتوا لله الولد وجعلوا ولده أنثى فعتب الله عليهم وأنكر عليهم ذلك ونزه نفسه على الله سبحانه وتعالى نعم
بارك الله فيكم هذه رسالة وردتنا من السائل ميم نون لام من الرياض يقول تزوجت امرأة ومكثت عندي مدة ثم طلقتها وتزوجت برجل من بعدي فتسأل هل يجوز لها أن تقابل والدي بعدما طلقتها وتسلم عليه
لا حرج لا
نعم
لأن الله قال وحلائل وأمنعكم من حلائل الأبناء وإن طلقها الابن نعم محرم لأبيه نعم
يعني المحرمية بينها وبين باقي أبيه باقية وإن طلقها
مثل زوجة أبيه لو طلقها أبوه
نعم
المحرم له
جزاكم الله
الله, الله قال ولا تنكح ما نكح أبوه من النساء إذا طلقها أبوه فهي محرم للأولاد وكذلك حلائل الأبناء نعم
نعم جزاكم الله خير له سؤال ثاني في هذه الرسالة يقول فيه أنا أحد سكان المناطق الريفية ويوجد بجوارنا قرية بها مسجد تؤدى به صلاة الجمعة ولكن سكان هذه القرية بيننا وبينهم نزاع وهم الذين أقاموا المسجد على حسابهم الخاص وأنا أكرههم فهل يجوز لي أن أؤدي صلاة الجمعة بهذا المسجد؟ يقول يوجد بجوارنا قرية بها مسجد تؤدى به صلاة الجمعة ولكن سكان هذه القرية بيننا وبينهم نزاع وهم الذين أقاموا المسجد على حسابهم الخاص علما بأنني أكرههم فهل يجوز لنا أن نؤدي صلاة الجمعة بهذا المسجد؟
نعم يجوز بل يجب أن تؤدي الصلاة معهم ولا تدع صلاة الجمعة إلا إذا كان هناك مسجد آخر فأدى في صلاة الجمعة فلا بأس أما إذا كان ما هناك جمعة إلا هذه الجمعة الواجب عليك أن تؤديها معهم ولو كان بينك وبينهم شيء ولو كنت تكرههم فالعبادة حق الله والجمعة فرض عليك فعليك أن تؤديها مع إخوانك المسلمين وإن كان بينك وبين أهل القرية بعض الشيء إلا إذا كان حضورك يفضي إلى قتل وفتنة فالتمس مسجد آخر ولا تحضر معهم هذا عذر شرعي إذا كنت تخاف القتل إذا حضرت قتلوك هذا عذر شرعي لكن ما دام إن مجرد كراهة بينك وبينهم شيء من الوحشة وتكرههم لذلك هذا ليس بعذر والواجب عليك أن تحضر وأن تصلي معهم صلاة الجمعة لأن يعني صلاة الجمعة فريضة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون الغافلين ويقول سبحانه في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فذروا البدع فالواجب البدار للسعي للجمعة وحضورها مع المسلمين ولا ينبغي يمنعك من ذلك شيء من وحشة أو كراهة بينك وبين أهل المسجد أو بعض أهل المسجد نعم
جزاكم الله خير هذه رسالة وردتنا من سائل من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية يقول في رسالته ما الحكم في رجل زنى بإحدى قريباته وعمره 17 عام وعمر هذه المرأة 12 عام تقريبا فإذا كان الحكم الجلد عليه فهل يجوز أن يجلده إمام المسجد الذي يصلي فيه وعلى انفراد أم أنه لا يجوز هذا ما الحكم أفيدونا أفادكم الله
الواجب على المسلم إذا وقع في شيء من هذا أن يستتر بستر الله وأن لا يبين ذلك، بل يتوب إلى الله سبحانه وتعالى والمرأة كذلك، ولا يبين هذا للناس. فمتى انتبه لهذا الأمر وهداه الله فالواجب عليه بدار التوبة والندم على ما مضى منه والإقلاع من ذلك والعزم الصادق أن لا يعود. ولا حاجة إلى أن يقول الناس إني فعلت وإني فعلت، طهروني ونحرموني. والمرأة كذلك ليس لها، لا ينبغي لها ولا يشرع لها أن تذهب إلى الناس وتقول فعلت وفعلت. فكل منهما عليه يسأل بستر الله وأن يتوب إلى الله توبة صادقة، والله يتوب على التائب سبحانه وتعالى، هو القائل عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والنبي قال لعائشة رضي الله عنها: إن كنت في ذنب فتوبي إلى الله، فإن التائب الذنب كمن لا ذنب له. فالمقصود أن التوبة تجب ما قبلها، متى تاب الإنسان من ذنبه صدقا بأن ندم على ما مضى منه وأقلع منه وعزم ألا يعود فيه، فإن الله يتوب عليه سبحانه وتعالى. فعليك أيها السائل أن تتوب إلى الله صدقا وتندم على ما مضى من عملك السيء وتعزم ألا تعود فيه أبدا، والله يتوب على التائب سبحانه وتعالى. وليس لك أن تأتي إلى المسجد أو العبيد أو القاضي تقول لا ما يفعل لك ذلك، لكن إذا كنت ولا بد فاعلا فليكن هذا لولي الأمر، مو للشخص من المسجد، بل يكون لولي الأمر السلطان أو أميره أو الحاكم القاضي حتى يقيم عليك الحد الشرعي. لقد ثبت أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قد زنيت، فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، ثم سأله أبيك جنون؟ وسأل قومه هل به شيء؟ أخبروا أنه عاقل وأنه لا بأس به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فهدم إذا كان محصنا. كان قد تزوج فأمر النبي برجله، فلا عرض عنه أول مرات كثيرة لعله يتوب فيتوب الله عليه، ولكنه أصر على طلب الطهارة تطهير بالحد الشرعي، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. المقصود أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإن لم يأتي دليل فهو يقول طهرني، بل يستدل بستر الله ولا يبرز نفسه ولا يبرز ذنبه للناس ولا يعلنه للناس.
نعم جزاكم الله خير. يسأل ثانيا فيقول: عندما أقرأ القرآن أخطئ ولا أجيد القراءة في بعض الكلمات الصعبة، فما الحكم في ذلك؟ عندما يقرأ القرآن يخطئ ولا يجيد قراءة بعض الكلمات الصعبة، فما حكم ذلك؟
يتعلم، عليك أيها السائل تعلم تجتهد تقرأ على ما هو أعلم منك وتهجئ الكلمات. فصح رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: الماهر بالقرآن مع السهرة أكثر المرارة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران، يعني لا يجيده جدا بل يتتعتع، له أجران. هذا فضل من الله عز وجل، إذا اجتهدت في تعلم القرآن وحرصت على ذلك فأنت لك أجران. ولكن من الحرص ومن أسباب الإجادة للقرآن أن تقرأه على من هو أعلم منك، وأن تجتهد في ذلك، وأن تذاكر فيه مع زملائك الطيبين حتى تقوى قراءتك وحتى تمهر فيه. نعم. وبكل حال فأنت مأجور، لكن ينبغي لك أن لا تبقى على جهالة، بل ينبغي لك أن تتعلم إخوانك الطيبين من بعض القراء الجيدين، تدرس عليهم وتقرأ عليهم حتى تستفيد وحتى تزول العلة التي بك وعدم إتقان القراءة. نعم
جزاكم الله خير. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي استعرضنا فيها رسائل الإخوة عبد الرحمن بن سبتان من الدرعية، والسائل عين سين ميم من محافظة الشرقية من مصر، والسائل محمد الأحمد الفواز من سوريا، والسائل ألف ميم عين من عرعر الحرس الوطني الفرقة 33، والسائل سين عين عامل جزائري بفرنسا، والسائل راء عين ألف مستمع مصري يعمل بالمملكة، وأخيرا رسالة السائل ميم نون لام من الرياض، ثم رسالة المستمع من المنطقة الشرقية بالمملكة. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على ما تفضل به. وشكرا لكم على حسن استماعكم. ولكم تحية من الزميل خالد منور خميس من الهندسة الإذاعية. وإلى أن نلتقي بكم على خير، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.